بسندكم الصحيح المتصل الإمام المحدث أحمد بن هجر العسقلاني نفع الله به بصوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخالك سرقت؟ قال: بلى. فعاد عليه مرتين وثلاثا فأمر به فبثع وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له أحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا فقال: لا بأس بإسناده. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبيّن أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سئل عن التمر المعلب فقال: من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع. خرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما مر بقطع الذي سرق رداه فشفع فيه، هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق يا رسول الله. قال: اقطعوه فقطع. ثم جاء به الثانية فقال: اقتلوه فذكر مثله. ثم جاء به الثالثة فذكر مثله. ثم جاء به الرابعة كذلك. ثم جاء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج من حديث الحارث بن حاتم نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وعمله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكله سنة. وهذا حب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه إنه رآه يتغيع الخمر فقال عثمان: إنه لم يتغايعها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. خرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ. وخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري.
اللهم صل أفضل ذرواتك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيان حبيبه خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس، وعلى آله المطهرين وأصحابه الكبرى، وعلى من تبعهم بإحسان بالصدق سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم أجمعين، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. واصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالسرقة، وقد تقدم معنا ما يتعلق باشتراط أن يكون نصابا المسروق عند الأئمة الأربعة، وأن الظاهرية قالوا لا فرق بين القليل والكثير، فيقطع ولو سرق ما لا يصل إلى ربع دينار. وعلمنا أقوال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في أن النصاب ربع دينار، وهو قول الشافعية والرواية عن الحنابلة، وهو الذي تؤيده النصوص في الأحاديث الشريفة. وقال المالكية أنه ربع دينار إن سرق ذهبا، وثلاث دراهم إن سرق فضة، فإن سرق غيرهما فيقاس بالدراهم بقيمة ثلاثة دراهم فصاعدا. ويقول الشافعي إنما العبرة بربع دينار من الذهب في قيمة أي شيء يسرق. وقال الحنفية إنما النصاب 10 دراهم، واستدلوا بحديث في ما يتعلق بسرقة ما قيمته قويمة ب3 دراهم وقويمة ب5 وقويمة ب10، فاختاروا الأكثر. وعلمنا أن الحق شرع ذلك زجرا لعبادي وحفظا لهم، وذلك أدعى لأن يحيوا حياة الخير والهدى. فهذا ما يتعلق بالشرط الأول في المسروق، وهو أن يكون قدر نصاب في السرقة، وهو ربع الدينار على التفصيل ذكرنا. كما ذكرنا إذن في الأمس أن يكون المسروق مملوكا لغير السارق، وأما إذا كان ملك السارق بأن كان معارا منه أو مستاجرا منه وما إلى ذلك فلا يقطع. وكذلك يأتي الشرط الثالث أن يكون ذلك المسروق محترمان بحكم الشرع بخلاف الخمر مثلا أو الخنزير أو الكلب أو جلد الميتة غير المدبوغ. ففي سرقة مثل ذلك لا يلزم قطع اليد، ولكن لو فرضنا أن الإناء الذي فيه ذلك الخمر الذي سرقه قال يبلغ قيمة نصاب، ففي قول أنه أن ما فيه مستحق الإراقة، فتصير شبهة في دفع القطع، كما يقول أبو حنيفة، لأنه عنده إذا سرق ما يقطع وما لا يقطع غلب ما لا يقطع. ولكن الأصح عند الشافعي وغيرهم أنه ما دام الإناء قيمته تقطع فيه اليد فيقطع، لأنه سرق مالا من حرز مثله بالغا نصابا. وهكذا يأتي عندنا الشرط الرابع أن يكون الملك فيه تاما قويا. فإذا كان للسارق شركة ولو بجزء يسير فلا يقطع. فلو كان له شركة في دنانير عند واحد، ولو كانت مثلا 1000 دينار، ولكنه هو شريك فيها ولو بدينار واحد ودينارين وكذا، فسرقه. فعندئذ يدرأ الحد، ولكن الإثم عليه، وعليه أن يعيد جميع الحق للغير، وإن درئ على الأصح بالأقوال القطع، ولكن يبقى الإثم ووجوب رد ما أخذه. وبذلك تعلم أيضا أن ما كان من الأموال العامة التي له فيها نصيب وشركة، من مثل ما أعد لتفسير صائمين في مسجد مثلا، أو ما إلى ذلك من ما يأتي فيه، فحينئذ يدرأ عنه حد القطع، ولكن يبقى إثمه مكانه ووجوب الرد. فإذا كان من مال المصالح العامة كذلك، ويقول إنه له حق فيه، فهذا يأتي فيه اختلاف الأئمة. إذا أخذ من بيت المال، مال المصالح العامة، فإذا كان الذي سرقه قد عين وأحرز أو أفرز لطائفة معينة وليس هو منهم، ما له حق فيه، ليس من هذه الطائفة، فهو سارق يجب قطع يده. فإذا كان فرز لذوي القربى وفرز لليتامى وليس هو منهم، وبقي الخلاف في إذا ما سرق من بيت المال العام هل فيه القطع أم لا. أما الحرمة بالاتفاق فيه الإثم بلا خلاف، لكن في وجوب القطع. ففي وجه أنه لا يجب القطع، فإنه قد يكون له شركة، ويروى أن سيدنا عمر كتب لي بعض العمال أن سارق سرق من بيت المال، فكتب إليه لا قطع عليه ما من أحد إلا له حق فيه، قال هذا واحد من الذي له حق في بيت المال، ومنفي القطع لا ينفي الإثم. فالأصح ما أشرنا إليه من التفصيل، إن كان السارق صاحب حق في المسروق فلا قطع، كما إذا أخذ من مال الصدقات أو مال المصالح العامة وله حق فيها، وإن لم يكن صاحب حق كغني ما له حق من مال الصدقات وأخذ منها، فإنه حينئذ تقطع يده. فإذا سرق من مال المصالح العامة فوجه أنه مثل ما ذكرنا في الصدقة، إن كان له حق فيها أو لم يكن. والوجه الثاني الأصح أنه قد يصرف ذلك المال إلى شيء من عمارة مساجد أو إصلاح طرق، فينتفعه به الغني كما الفقير، كلهم ينتفعون بهذا، فيدخل فيه فلا قطع حينئذ، لأنه يحتمل أن يكون له فيه حق، والحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات. وهكذا تأتي عندنا الشروط في المسروق. الشرط الخامس المال المسروق خارج عن شبهة استحقاق السارق. فإذا كان له دين، ما ما طله غريمو بعدين سرق مال الغريم، فلو في شبهة استحقاق هو مستاجر وخلوه يسلمه لك بنفسه، ولكن الرجال ماطل، وإذا شافه يماطل فاستعجل وأخذ. فإذا سرق مستحق الدين من مال المديون، ويقول الشافعي لا تقطع يده. والوجه الأظهر عند الشافعي فيه التفصيل، إن أخذه لا على قصد استيفاء الحق الذي له يقطع، أو أخذه على نية استيفاء الحق لكن المديون غير جاحد ولا مماطل، من نفسه قام مستعجل لو كلمه بيعطيه قام هو يشله بالسرقة السرقة، حينئذ يقطع. فأما إذا كانوا مماطل أو جاحد للحق الذي عليه من الدين فسرق فلا قطع عليه. فهذه الشروط في المسروق. فما تقدمت معنا الإشارة في الأمس، بقي الشرط السادس كونه محرز يأخذ من حرز، ما وجدوا في الشارع مرمي ولا كذا وشلهم، وبعدين تبين أنه حق الغير وجاءوا طالبوا بحقهم، فما يأتي فيه القطع ويأتي فيه وجوب الرد والضمان. نعم، ولكن يضمن ويرد، ولكن لا تقطع يده لأنه في غير حرز مثله، قاعد مرمي هذا بشر ما أحرزه صاحبه فهو المقصر. ولذا كان فيها في الأمثال الحكمة السائرة بين العوام، يقول قلت دارك ولا تتهم جارك، انت حرز امورك، ولا بعدين تقوم تشك وتقول لا يمكن اخذوا فلان ولا فلان، ما انت داري منك، مكن امورك وقفل عليها ولا تخليها سايبه مضيعه، وبعدين تقوم بالتهم تتهم ذا وتتهم ذاك، وقد يكون المتهم بريء ما له دخل في هذا، والشيطان يوسوس للانسان. ذكرنا بعد ذلك حديث ابي اميه المخزومي، قلت له صلى الله عليه وسلم للسن قد اعترف اعترافا لم يجد معه متاع، وقال صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت، اظنك ما سرقت شيء. فقال بلى، قال ما يخالك سرقت، قال بلى، اعاد عليه مرتين او ثلاثا فامر به فقطع، قال اقطعوه واتوني به، رجعوه اليه، قال استغفر الله وتوب اليه، قال استغفر الله وتوب اليه، قال اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. ففيه وجوب التوبه، وان اقامه الحد وحده لا تكفي لطهارته بينه وبين الله، وهو ينوي العوده وهو غير نادم على ما كان منه وهو غير صادق في التوبه. فاذا اقيم عليه الحد وهو نادم متائب الى الله تعالى كان ذلك كفاره لذنبه وتطهيرا له، مع ما فيه من المصلحة العامة من زجر الناس عن السوء. وأما إذا لم يكن تائب ولا نادم فهذا يترتب عليه المصلحة العامة من الحد، وهو بينه وبين الله يبقى مذموم، لأنه ما ندم ولا تاب ولا رجع حتى يندم وتصح توبته بينه وبين الله. وفيه الحديث أول تلقين الرجوع عن الاعتراف، وأن ذلك يسقط وجوب القطع لأنه لم يكن إثبات للسرقة إلا اعتراف، أما إذا شبينه ما ينفع، وإذا قد وصلت له عند الحاكم كما تقدم معنا ما عاد يجوز الشفاعة فيها. لكن لو لم يكن إلا مجرد الاعتراف برجوعه يسقط حتى وقد وصلت عند الحاكم، وإلا كيف يقول نفسه ما يخالك سرقت، حتى جاء عن الخلفاء الراشدين أن يقول هل سرقت صحيح أنت؟ أو تقول لا، يقول الخليفة يقول لا صحيح أنت أو تقول لا، إذا قال لا يقول يتوقف عن القطع ويشوف إن جي حق للناس يتوصل إلى رده، ولكن يحبون درء الحدود إذا وجدت شبهة، لأنهم يعلمون المقصود من الحد وإقامته. أما إذا قد ثبتت البينة أو طالب الهدى، أما هذا ما حد مطالبه، لهذا اختلفوا إذا كان اعترف بالسرقة وما حد مطالب بشيء، ما حد يطالبه بشيء ولا بيده شيء، هل يقطع أو لا؟ وقال أكثر العلماء إذا قد أقر بالسرقة بتاعي يقطع يده، قال بعضهم لا، شرط أن يكون له مطالب وطالب بحقه، فنقطعه على هذا الضوء، وإلا ما يقطع يده، قل بس أنا كنت سرقت من أول. على من يسمع هكذا حقمين، على من قال قصد أنه سرق، كيف قصد أنه سرق؟ ففيه خلاف بدل. ويشير إليه الحديث أن هذا اعترف وما كان هناك إثبات لسرقته إلا مجرد اعتراف. وبعد ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار وبالتوبة، تعليما أنه لا بد من هذا الرجوع القلبي إلى الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث أنهم قال رسول الله أن هذا سرق، يعني باعترافهم، قال ما أخاله سرق، قال لا يا رسول الله، قال ذهبوه فاقطعوه ثم احسموه، معنى احسموه يعني كووا طرف اليد حتى ينقطع الدم ما يخرج، يعرضوها على زيت حامي أو يكون طرف اليد حتى لا يستمر خروج الدم يتعرض للموت وللتلف، يقول اقطعوه ثم احسموه واتوني به. قطع ثم حسم يجي ابن، قال توب الى الله عز وجل، قال توب الى الله عز وجل، قال تاب الله عليك، صلى الله على سيدنا محمد وآله. إذن يقول يا جماهير أهل الفقه، فالإقرار لابد أن يكون السارق الذي يقر بسرقة مختار في إقراره بلا إكراه ولا تهديد. ولكن يقول بعض المالكية أن المتهم يعمل بإقراره ولو مع الإكراه لثبوت تهمته، والإشارة إليه بأنه يعتاد سرقة. وقال الحنفية ما يقبل الإقرار بالسرقة إلا لناطق، كيف ناطق؟ يعتدون بإشارة الأخرس ولو كانت مفهمة، قال لأن إشارته تحتمل الإقرار وغيره. وقال غير الحنفية إذا أقر بإشارة مفهمة يعلمها كل من يعرفه ويفهم عنه أنه إقرار بالسرقة فتقطع يده. فاشترط الحنفية لابد من خصوص النطق أن ينطق ويقول أنه سرق، وأذك في الإقرار مرة واحدة. هو كذلك عند جمهور العلماء يكفي بإقرار السارق مرة واحدة، كما جاء أنه صاد قطع سارق خميسة صفوان وسارق المجن وما ما 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 تكرر من أحد منهم الإقرار، فهي كغيرها من الحقوق يكتفى فيها بالإقرار بمرة واحدة، لأنه مجرد إخبار يترجح في جانب الصدق، فما عاد يحتاج إلى أن يترجح بالتكرار. لكن عند أبي يوسف ورواية عند الإمام مالك وكذلك الحنابلة يقولون لابد من الإقرار مرتين مقابل الشاهدين اثنين، فلابد أن يقر مرتين فأكثر. فإن أقر السارق مرة واحدة يقول لا يقام عليه الحد بل يعزل ويجب عليه الضمان. وهكذا استدلوا بالحديث لما أوتي إبليس قد اعترف ولا يوجد معه متاع، قالوا صلى الله عليه وسلم ما يخالق سرقته، قال بلا يا رسول الله، أعادها عليه صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، فاستدلوا أنه لابد من الإعادة بهذا، ولكن هذه واقعة حال ما يستقل بها الاستدلال. وبعد ذلك فإذا أقر، فالحنفية غير أبو يوسف وكذلك شيخ الحنفية يشترطون لقبول الإقرار مطالبة من له حق المطالبة بالمسروق، لأن عدم المطالبة يورث شبهة تدرأ الحد دحين مخبر ليك وانا سكت لا احد يطالبه بشيء ولا احد طالبني بشيء ولا وليش سكت بس سرقته بس ايش سرقته بس بين لنا على من سرقت وايش سرقته من قدرت قال سرقت شيء مال كثير فين المال على من ولا عنده مال ولا عنده مال فهذا عدها ابو يوسف انها شبهه تدرا الحد ولكن اصل المذهب عندهم الحنفيه كما هو عند غيرهم لا بد من مطالبه وان يكون هناك مطالب يطالبه بحق مسروق فلان عدم المطالبه عدوها شبهه تدرا الحد فلا يقام على من اقر بسرقه مال مجهول او غايب لكن عند المالكيه كما راى ابو يوسف عدم توقف إقامة حد السرقة على دعوى المسروق لعموم آية السرقة والسرق سرق ما هو شرط على فسان معين ولا حد يطالب بذلك ولكن الذي عليه معتمد الأئمة الثلاثة أنه لا يقطع فإن هنا شبهة عدم المطالبة شبهة ولا يقطع حتى يأتي مطالب يطالب بحق له عنده فإذا أقيم عليه الحد فيكون هذا سبب للكفارة وللمغفرة له إذا تاب ولكن الحق لابد أن يرجع لأصحاب سواء كان بيده عين المسروق وإلا قيمته ترجع إليه أو مثله وعلى ذلك الجمهور ومن أهل العلم من قال إذا قد أقيم عليه الحد يكفيه خلاص وأخذوا بهذا الحديث المنقطع المنكر الذي أبرد لنا قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ولكن يقول الإمام أحمد كما هي رواية أيضا عن أبي حنيفة ويقول الإمام الشافعي يغرم لما جاء يقول صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس إلا بطيب نفس هذا وإن أقيم عليه الحد يرد حق الناس يعطي الناس حقهم ويسلم لهم ما أخذوا عليهم إن كان بعينه موجود وإلا مثله في المثلي وقيمته في المتقوم هكذا وكل من أخذ مال الغير بطريق غير شرعي كمثل الغصب يجب عليه رده إلى صاحبه فورا على اليد ما أخذت يقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه ويجب التخلص من المظالم من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم إنما الحسنات والسيئات إذا كان قد تلفت قد هلكت واستهلكت فإن كانت مثلية فيسلم مثلها وإن كانت ذات قيمة فيسلم قيمتها وفي قول عند الحنفية هذا الذي أخذوا بظاهر هذا الحديث المار يقول إذا قطع في السرقة والعين هالكة التي سرقها ما خلاص قد فاتت وقد تلفت ما عاد عادي فيقولون خلاص يكفي فيه القطع إذا أقيم عليه الحد ما عاد يغرم وأخذوا بهذا والحديث فيه ضعف كما علمت والمالكية كذلك عندهم يقولون إن كان موسر يوم القطع ضمن قيمة المسروق وإن كان عديم خلاص في وقت القطع كان قد فلس ما عاد معه شيء لا عاد فادته سرقة وكل الذين يكسبون سواء من سرقة أو غيرها من أنواع الغش لابد لهم من أنواع من الفقر أقلها فقر قلبه وخسرت وعدم استنفاعه بالمال عدم انتفاع هذا أقله ولكن في الغالب تتجمع عليه من الديون ويتلف ولا يموت إلا فقير والمكاسب الكبيرة اللي جابها من غير محلها كلها ما يدري فين روحت فلتت هنا وهنا وتروح عليه ولا خير إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى وفيما أباح إذن يقولون فيما إذا تلف المسروق وأقيم عليه الحد وقد تلف الحنفية المشهور عندهم أنه ما عاد يتعلق بضمان ويشترط المالكية للضمان كون المقام عليه الحد وقت قيمته موسر، فيسلم من كان عديم ما عليه شيء. ولكن يقول الشافعية والحنابلة وغيرهم الضمان مطلقا ثابت ولازم، ولا بد أن يرد ما أخذه إما عينه أو مثلي، وإن كان تلف فمثله في المثلي وقيمته في المتقوم. ويقول من أصاب بفيه، سئل عن التمر المعلق، من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ما تقدم معنا حديث صفوان لما مرقت عليه سرق رداءه فالشفاع فيه، قال هلا كذا قبل أن تأتيني ما قد مر معنا. وأن هذا الحديث من أخذ بفيه مصابي، يقول إيش أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سئل عن التمر المعلق، فمن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. متخذ خبنة، الخبنة يعني معطف الإزارة وطرف الثوب، يعني ما يأخذ من التمر في ثوبه يضمه ويشله معه، أخبن خبى شيء في ثوبه في خبن ثوبه وقال له غير متخذ خبنة. فيقول أنه كان يباح الأخذ من الثمر لسد الجوع، ولكن ما يخرج معه شيء يشله، بس يسد جوعته يمشي، ما يشل شيء وسط ثوبه ولا وسط كيس يحطه ويحمله معه، ويبغى بعدين ماشي لبعدين، وقلت الآن ما قدر سد جوعتك ومشي ولا تأخذ زايد على ذلك، فما يخرج من البستان بشيء. فإن خرج ولم يكن الثمر محرز يغرم ثمنه، فإن بلغ نصاب القطع قطع والعياذ بالله تبارك وتعالى، إذن فيباح للمضطر كالمشرف على الهلاك أن يأخذ ما يسد جوعته من نحو ثمر معلق من دون أن يخبى شيء. وكذلك من أخذ تمرا لم يؤوه الجرين موضع في محله، فإنه حينئذ يعزر، ما يقطع ولكن يعزر. وقال الشافعي يجوز يأخذ يرد مقابله مرتين تغليظا عليه. وأما إذا قد آواه الجرين والمحل الذي يحرز فيه وأخذ مقدار نصاب فتقطع يده. ثم أورد لنا حديث صفوان هذا تقدم معنا، حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بسارق النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقتلوه، قالوا إنما سرق، قال اقطعوه، قطع يعني ما له حد القتل. قال جيء بي مرة ثانية، قال اقتلوه، قال يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، ايش يقطع في المرة الثانية إذا تكررت منه السرقة؟ يقول الإمام مالك الإمام الشافعي جماعة في المرة الأولى تقطع اليد اليمنى، اليد اليمنى، ثاني مرة سرق وجيبه تقطع الرجل اليسرى، ثالث مرة سرق اليد اليسرى، رابع مرة سرق الرجل اليمنى. وفيه ورد حديث عند الدارقطني على هذا الترتيب. ويقول الإمام أحمد أبو حنيفة نعم يقطع اليمنى اليد اليمنى في المرة الأولى والثانية الرجل اليسرى، أما الثالثة قال يحبس. واستدلوا بحديث جاء عن سيدنا علي أنه قال بعد أن قطع رجل السارق قطع أول يده بعدين رجله في المرة الثانية، وتي به في الثالثة، قال بأي شيء يتمسح بأي شيء يأكل، ما قيله تقطع يده اليسرى قال نخليه بلا يدين حتى يتمسح حتى يأكل. ثم قال اقطع رجله، أقطع رجله على أي شيء يمشي. إني لا أستحي من الله. ثم ضربه وأودعه السجن، أودعه الله مشان يكف سرقته. وقال الأئمة الآخرون إن هذا رأي لسيدنا الإمام علي، وأن النص جاء في القطع بهذا الترتيب فيقدمونه. وأما أن السارق في الخامسة يقتل، هذا يقول الشافعي غير أنه منسوخ القتل، ماشي قتل بالسرقة، ولكن ممكن يحبس فقط، ما عاد يسرق العاد ماشي في الحبس بيسرقه يبقى محله. لا إله إلا الله. فيقول الفقهاء أن اليد تقطع من الكوع مفصل الكف، ما في حديث مرفوع أن عند مفصل الكف، ويروى إذن سأن القطع يكون من أصول الأصابع. فهذه الأحاديث المتعلقة بالسرقة التي سردها لنا الشيخ عليه رحمة الله، فرج الله كروبنا والمسلمين، وصاننا وعصمنا، وجعل لنا من حقائق الإيمان واليقين ما يجنبنا به ظاهر الإثم وباطنة، ورزقنا الاستقامة، وادحفنا بالكرام، ودفعنا الأفات وزحذوها والخفيات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب الفاتحة.